مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في برنامجكم لتسكنوا اليها. نهدف معكم ان شاء الله الى تحقيق الامن والطمانينه والسكن في الاسره. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. إذا كان المؤمن الذي يتراحم مع أخيه المؤمن ولو كان بعيدا عنه بجسده، ولو كان لا تصله به صلة قربة، فكيف يكون التراحم والرحمة بين الزوجين اللصيقين في بيت واحد وبعقد مقدس من الله عز وجل؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة، عن الرحمة بين الزوجين، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود مصطفى الباحث في العلوم الشرعية. حياكم الله يا شيخنا.
الله يحييك، جزاك الله خيرا.
الرحمة مرادفة للشفقة، مرادفة يعني نفهم ما هي الرحمة قبل أن نفهم بوجودها بين الزوجين. وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ولماذا عطفت على المودة؟
جميل، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يهتدى بهدى. وبعد، الرحمة عطف وشفقة مع حب،
عطف وشفقة وحب
مع الحب. لو بقي العطف والشفقة لبقي بأسمائهما، أما إذا كان العطف والشفقة مغلفان أو مغلفين بغلاف المحبة سميناه رحمة. ولذلك قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. بدأ بالود الذي يؤدي إلى رحمة ومودة مع العطف، فالعطف والشفقة والخوف على الشخص والنظر إليه بعين الإشفاق وعدم التكليف بما لا يطاق، بس يغلف هذا بمحبة. فقد ترى من لا تحب فتشفق عليه،
صحيح،
لكن لا تسمى هذه رحمة، تسمى إشفاق، شفقة. أما إذا أشفقت على من تحب فقد رحمت. ولذا قال: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. يعني الرحمة مع الإيش؟ مع المحبة. إذا الشفقة والعطف مع المحبة.
نعم.
طيب، أما بين الزوجين الرحمة بين الزوجين
نراها في أسمى معانيها.
يا سلام، ليست فقط في قضية التنازل عن بعض الحقوق، نظير المرض مثلا. زوج يريد العشاء مثلا فيجدها نائمة
فيشفق
عليها فيسيبها نائمة، لكن يتبع ذلك بالمن: أنا خليتك نايمة البارحة، ما 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 رضيت إني أصحيك، ليش أنت ما تقدري هذا المعنى اللي موجود عندي؟
وبعدين هذا أي رحمة؟
هذه ليست رحمة، إذن هذه شفقة. هو أشفق على هذه الحالة، لكنها
ثم أراد جزاء
لهذه الشفقة. لا يجمع ذلك على المحبة. ولذا قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة تأتي مع البعد، الود ترى يأتي مع البعد، يعني ممكن يأتي الود بلا تقارب، لكن الرحمة لا تأتي إلا مع التقارب. ولذلك قال: المودة سواء كنا بعيدين أو قريبين، سواء كنا نتواصل جسديا أو لا نتواصل جسديا، سواء كانت معذورة بعذر شرعي أو حامل، سواء كان رجل مريض أو صحيح، هذا ود ولو مع التباعد. أما الرحمة فمع التباعد. والرحمة تأتي مع الخطأ، والود يأتي مع الصفاء، والرحمة تأتي مع الخطأ. إنما أرحم من أخطأ، أرحم من مرض، أرحم من تعب، أرحم، لكن حتى مع الخطأ تأتي الرحمة. أما الود فلا يأتي إلا مع الصفاء، يأتي مع، مش كذا؟ ولذلك ربنا ودود لمن يحبه، ودود لمن يسمع كلامه، ودود لمن يستجيب لأمره، لكنه رحيم لمن يحبه، ورحيم كذلك لمن يخالفه أو لمن يطيعه، ورحيم كذلك بمن يخالفه.
سقى الكافرين والمؤمنين.
الله يفتح عليك. طيب، لا ينبغي توجيه معنى الرحمة بين الزوجين إلى ما هو أعم وأكبر من قضية أنا شفتها راقدة فتركتها، أو شفت ما عنده أموال فما يعني ما ضغط عليه في طلبي. ترى هذه واجبات، ترى هذه واجبات.
هذه واجبات.
هذه واجبات. إذا
يعني الرحمة ألمس من كلامك أنها من الفضل وليس من ضمن الواجبات.
لا أقصد فقط. هذا يجب عليه أن يتركها نائمة. تجب عليه أن تخفف طلباته إذا علمت أنه في المال.
نعم.
قل.
نعم.
يجب عليها وإلا فمن أين سيأتي؟ فإذا ضغطت عليه وتقول والله أنا أفعل هذا لكذا وكذا وكذا وكذا، إنما ينبغي أن نقيد أن الرحمة لا نقيدها، إنما نوسع دائرتها ومفهومها حتى يستوعب الناس أنه مش مجرد أنك وجدتها نائمة يوما فتركتها أن هذه من الرحمة. هذا يجب عليك أخي، هذا من الـ من الـ من الـ من الألفة، هذا من تمام معاني الزواج. ليس كل يعني في يوم من الأيام والله ما وضعت لي ثيابي عند انتهاء من الاغتسال. يا أخي يعني كونك رحمت هذا ليس يعني ليس هذا معنى الرحمة الجبار الذي أتيت به، أنك والله مررت هذا وتركته، هذا محض فضل من أنها هيئت لك ثيابك فإن تركتها يوما فليس هذا من العيب الكبير الذي يستدعي منك الرحمة. أين الرحمة؟ وين؟ ولعلها صدمة. الرحمة في الفهم، الرحمة ليست فقط في العذر، الرحمة في القبول، الرحمة في الرضا، الرحمة في الصبر، الرحمة في التقدير، الرحمة في البذل والعطاء، كل هذه معاني الرحمة.
أعطينا
الآن
أعطينا مثال واضح
على سبيل المثال.
كيف
هي حامل؟
كيف تكون الرحمة في القبول؟
هي حامل.
هي حامل.
هي حامل. أنا أرحمها لأجل تعبها فقط، ولا أرحمها لأن الولد ولدي؟ أرحمها لمجرد أنها متعبة بالحمل. فبعض النساء والله تقول لك أنا أستأنس بالحمل استئناس عظيم
وما أتعب
وما أتصح. شفتها رأيتها من هذا النوع. في بعض النساء لا ترى غضاضة ولا مرارة مع الحمل، بالعكس في قمة أنسها بعد الشهور الأولى يعني اللي فيها الوحام وكذا غيره. طيب لا تحتاج لرحمتك من باب أنها ثقيلة الوزن أو وهن جسمها، إنما تحتاج لرحمتها لأنها تحمل ولدك. ولذلك الرجل إذا رحم امرأته لتركب سيارتها وهي مو بحامل، هذه الرحمة، هذه الغيرة، هذه التقديم على النفس من جملة رحمة الزوج لزوجته. الرحمة أخي أحمد معنى أعم، هو أقرب إلى الرفق منه إلى الشفقة. الرحمة بين الزوجين أقرب إلى الرفق منها إلى الشفقة. أنا لا أتعامل معها لمجرد أنها مريضة، قد تكون صحيحة لكنها مشغولة البال فاتركها، هذه رحمة.
قد تكون لا هي مريضة ولا هي مشغولة البال
وتستأنس بنفسها قليلا، تستمتع بأكل بشرب بنوم بلعب
يعني الرحمة ليست مجرد شعور في القلب، لا بد أن تظهر آثاره في السلوك.
لا شك في هذا طبعا يعني لا شك في
هذا.
لا يمكن أن تكون الرحمة عارية عن ال
ولا ما
وإلا ما الفائدة. ولذلك أي نعم، هي أغلب العواطف القلبية تظهر آثارها وأدلتها بسلوك أصحابها، وإلا فمن رحم إنسانا أظهر ذلك علانية. ومن أثار الرحمة الفهم أخي أحمد، من رحمة من رحمة الزوج لزوجته أن يسمح لها بالعلم لو رغبت فيه. هذا من جملة الرحمة، أن أقدر الطرف الآخر، أفهم غرضه ورغبته وطموحه وأمله وأدعمه في ذلك، هذا من جملة الرحمة. لأنك صاحب القرار يا مسكين. يا أخي كن رحيما، كن لطيفا، كن رفيقا، كن ودودا، كن متلطفا، فاعلم أنه مدام القرار عندك فكن رحيما في عطائك. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: من كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر فليكن عالما بما يأمر، رحيما فيما يأمر.
رحيما فيما يأمر.
إيه نعم. ليس الأمر
ما معنى الرحمة فيما أمر؟
نعم. لا زجر ولا تعنيف ولا عقاب ولا تشديد في غير محله. يعني وأنت بتأمر بمعروف وتنهى عن المنكر ليس بالضرورة أن تكون عالما بما تأمر، لكن قاسيا في أمرك. فلتكن
مقطب الحاجبين،
فلتكن عالما بما تأمر ورحيما فيما تأمر. بعض هذا
يعني إذا طبقناها على الحياة الزوجية، هذا الرجل الذي هو رب الأسرة ويدير هذه الأسرة وعليه أن يديرها على نحو صحيح، أن يأمر يقي أهله وأولاده نارا وقودها الناس والحجارة، عليه أن يأمر بالمعروف وبالابتسامة وبالإقناع وبالحوار، هذا كله من الرحمة.
وأنت تتكلم تذكرت حالة الصبي شخص عند بعض الاختصاصيين بالهايبر أصحاب النشاط الزائد، وشخص عند البعض بأن ده وضع طبيعي لطفل طبيعي. فالأم في حيرة شديدة جدا. فقلنا لها ضبط لا يجلس الولد. طيب فقلنا لها ما رأيك لو استبديت افعل ولا تفعل بكلمة ما رأيك
بفعل كذا؟
شو رأيك نعمل كذا؟ شو رأيك نحل الماس الآن ولا الصين ولا الرياضيات ولا شو رأيك نعمل الواجب بتاع المدرسة؟ شو رأيك الآن تأكل؟ شو رأيك؟ قالت في أول أسبوع عملت هذه التقنية معه وجدت راحة لم أجدها منذ أن ولدته، لأن في رحمة عند الأمر الآن، في رحمة بالأمر معروف أنها منكر. هي عالمة بما تأمر به لكن لم تكن رحيمة فيما تأمر، أصبحت رحيمة. اعملوا لي شاي، سووا لي شاي جزاكم الله خير، سووا لي شاي الله يبارك لكم، عندكم شاي؟ لو ما عندكم شاي سووا لي شاي
وأنا أشتهي الشاي،
أو أنا أشتهي الشاي بدل الأوامر بتاعت عمل الشاي.
ما أجمل كأس الشاي،
ما أجمل كأس الشاي. هذه
أحب كأس الشاي
من يدك يا سلام عليك. روعة.
يعني الأمر برحمة، والنهي برحمة، والتوجيه برحمة، والنقاش والحوار برحمة.
هو مظلة يستظل بها الزوجان في بيتهما، هي كالرفق. أنا قلت إن الرحمة مع الزوجين أقرب إلى الرفق منها الشفقة. إلى الشفقة. لأنه ليس بالضرورة، قد تكون الأم بصحتها وعافيتها ومالها وخيرها وكل شيء، لكنه يرحمها فيقول يعني لعلها ملت من كذا فلعلي أنا أفعل كذا، لعلها انزعجت من كذا، وهي لا تكون منزعجة، لكن أن يشعر الإنسان بأنه يحتاج لأن يبذل شيئا سوى الأشياء المادية هو واحد من أعظم معاني الرحمة بين الزوجين.
الرحمة سلوك معدي
جدا، الرحمة سلوك مؤدي، ولا سيما إذا كانت المودة المحبة موجودة، إذا كان يعني العشرة موجودة.
إذا يعني أفترض إذا ذهب الحب، ماذا تصنع الرحمة بين الزوجين؟
تصنع كل شيء، الرحمة تصنع أشياء كثيرة جدا.
إذا ذهب الحب،
هو طبعا ذهب الحب
إذا لم يكن الحب موجودة بتعبير هذا.
إذا وأي أنواع الحب ترى تكلمنا سابقا، في بينهما حب العشرة، حب الألف، حب الأولاد، حب.
إذا حصل النفور بين الزوجين فماذا تفعل الرحمة؟ هذه صيغة السؤال
هذا. والله أنا مع القائلين إذا حصلت النفرة بالانفصال. يعني أنا من الناس الذين يؤمنون بأن النفرة لو حصلت وتبين أنها نفرة حقيقية لا بسبب سلوك حصل من هنا أو حصل من هناك، لكن الرحمة تجعلهما من أرقى البشر اللي موجودين في العالم، حتى عند الانفصال، حتى عند الصد، حتى عند الصدام تجدهم رحماء. والرحمة هنا ساعتها لا يصبح معناها البذل والعطاء قدر ما يصبح معناها الترفق في الطلب. يعني أنا أريد الطلاق فتقول له طيب العيال، طيب كذا، طب كذا، طب كذا. الرحمة
هذا الفرق بمعروف،
إذا ذهبت
تصيح بإحسان،
فأمسكوهن بمعروف
أو صرحوهن بإحسان.
بإحسان، فجعل عند الفراق الإحسان، وعند البقاء المعروف، والمعروف عرف بين الناس ما هو، أما الإحسان فما يفوق ذلك. وقلنا إذا كان الزواج لم يخرج أفضل ما في الزوجين فليخرجه إذن الطلاق والفراق. أنا أعتقد أن النفرة لا تحدث في الحقيقة إلا فيما ندر. النفرة الحقيقية أخي أحمد اللي هي النفرة التي تجعله لا تطيقه بمرة، بمرة. فالرحمة حينئذ أن يصرحها، والرحمة حينئذ أن تطلب ذلك بمعروف، والرحمة حينئذ أن يتوافق فيما بينهما على أولاد ونفقة، الرحمة حينئذ أن لا يدفع أحدهما الآخر إلى أن يخرج أسوأ ما فيه. صدام اللي في المحاكم يستمر لشهور وسنوات ويؤذي من هنا وهناك، واستغلال الأولاد ومحاولة جعل كل طرف استعداء الأطراف الأخرى عليه، يروح لأبيها ولأمها ولإخوانها ويفضحها ويتكلم عليها والعكس صحيح. أعتقد أن الرحمة حينئذ بتغيب، لكن من الرحمة أنه إذا وقعت النفرة بين الزوجين فأدت لأمرين. النفرة إذا أدت إلى أن يقرر أنها لا تريدها ولا يريدها لكننا سنبقى
من أجل أولادنا،
لأي سبب،
من أجل ظروفها، من
لأي
أجل
سبب
ظروفها.
نعم. لأي سبب. نعم. أو نفرة ستؤدي إلى الطلاق. يعني النفرة قد تؤدي إلى البقاء مع معرفة هذه النفرة في القلب، أو نفرة تؤدي إلى الطلاق. فإن وقع الطلاق فقد تكلمنا في هذا، إخراج أفضل ما فيهما عند أما إذا وقعت النفرة مع بقاء الزوجية فأهم ما يلتفت إليه حينئذ الحقوق والواجبات، أهم ما يلتفت إليه. والرحمة حينئذ في الصبر على بعض الحقوق إذا لم توفى، ما أنا خلاص عرفت أنها ما بتحبني، عرفت أن أنا ثقيل على قلبها، فأنا كمان ترى لا أمسخها زيادة، لا أزودها يعني، خلاص أنا اتفقت وأنا وأنت على البقاء مع الوفاء ببعض الحقوق والواجبات على قدر القدرة والطاقة. على
قدر أن الإنسان الرحيم بطبعه وبخلقه الرحمة فعلا هو رحيم حتى مع أعدائه،
صح،
مع ألد أعدائه يكون في ذلك رحيم،
صح، وهو هدي الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى كرمت في الحيوانات ينبغي حين التعامل معه أن يكون العبد رحيما. ولذلك دخل بغية من بغايا بني إسرائيل الجنة لكلب سقته،
نعم،
من هذه الحالة الرحمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، كما يقول أنس
دخلت امرأة
النار في هر لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما في وجهه، فقال لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، وقال ونهى عن اتخاذ الحيوانات غرضا لتعلم
الرماية،
إما تصيد لتأكل وإما لا تصيد، يعني لا تؤذي الحيوان أو الطائر بغير هدف الأكل، لا تتعلم في الحيوانات، أخي تعلم في زجاجة، تعلم في حصى، لما لا تتعلم في الحيوانات. هذه الرحمة العامة كما تفضلت، الإنسان الرحيم لا بيكون رحيم بزوجته فقط. وإحنا قلنا إن احنا نريد الكلام عن الرحمة بالأزواج، لماذا؟ لأن لها معاني يعني أعظم وأعم من مجرد الرحمة المطلقة.
نعم.
ان هناك انك ممكن يعني الحيوان قد ياتيك ف يعني ترى منه منظر فتشفق عليه وتتركه، خلاص مشي، خلاص راح. اما الزوجه الموجوده
هي رحمه عابره، شعور عابر،
شعور عابر. اما الرحمه مع الزوج رحمه قائمه، الرحمه مع الزوج رحمه قائمه مستمره طول ما الحياه بينهم، حتى اذا مات احدهم او طلق بقيت كذلك أنواع من الرحمة ينبغي أن تتم.
ذكرها بمعروف، ذكرها،
لا تنسوا الفضل بينكم،
او على الاقل لم يذكرها، على الأقل لم يذكرها،
لم يذكر مساويها، لم يذكر شر من 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 شرورها أو سوء من 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 مساويها.
يتغاضى كثير من يعني أزواج عن أخطاء الطرف الآخر، دعنا نقول يرحمه إجمالا في سبيل الأولاد. يعني كثير من الأزواج عندما يتخاصم أزواج مع بعضهم لا ينظرون إلى الأبناء نظرة الرحمة.
نعم.
وهذا يؤدي إلى تفاقم المشكلة ويكون الأولاد هم الضحية الأولى.
نعم. شوف هذه أنا أعتقد في وجهة نظري الشخصية يعني التي لا ألزم بها أن واحدة من أخطر قضايا العالم العربي الاجتماعي، وهو إما أن يجعل الأولاد سيفا مسلطا على رقاب أحد الزوجين،
كل منهما يهدد الآخر بهذا السيف،
وقد بدون تهديد، بدون تهديد، قد يشعر الزوج أنه مجبر على البقاء مع هذه المرأة لأجل هؤلاء الأولاد. والعكس صحيح، أن تقول المرأة إنما بقيت لأجل أولادي، أنا جلسة بس أربي عيالي. ولذلك أنا دائما ما أقول انتبهوا، حاولوا أن تحلوا المشكلات بين رجل وامرأة لا بين أسرة. ولذلك يسموه في العلم الإرشاد الزوجي، ما يسموه الإرشاد الأسري. الإرشاد الأسري معناه أن يتضمن هذا الأمر أهل الزوج وأهل الزوجة والعيال. ترى يغيب الهدف الأسمى من الإرشاد بين رجل وامرأته، إحنا عندنا مشكلة بين رجل وزوجته الآن. عند حل هذه المشكلة ينبغي تجنيب الأولاد قليلا، لأننا لا نشك أن أي كائن في العالم من بني البشر إلا ويريد الخير لأولاده. كل أب وكل أم يريد ربي أولاده تربية حسنة، يكون أولاده أحسن منه، كل الآباء والأمهات بهذه الصورة، المسلمين وغير المسلمين. لكن هو السؤال إدخال الأولاد دخولا مباشرا في القضية قد يخربها، وإخراجهم منها بالكلية كذلك قد يخربها. ولذلك هي حقيقة أزمة كبيرة جدا. هل ينبغي الضغط بورقة الأولاد؟ وإلا ففي بعض الأحوال، وأنت تدري بهذا وتعرف فيما يعين لك من أمور وأحوال من الناس، إنه القسوة التي تعرفها بعض النساء من الأزواج، ترى الأولاد ليسوا ببدع من البشر،
طبعا
بيكبروا بيفهموا
طبعا،
وقد يكون من صغرهم يشعرون بقسوة أبيهم. حتى إذا ما كبر الولد في فترة المراهقة ترى الأب قاسي، وفي فترة المراهقة الولد معاند، فيشم الولد قسوة أبيه
ويتفاعل معها،
فيروح لأمه يقول لها شو هذا وكذا، تقول له يا ابننا صبرت
أصبر
عشانكم. تحمل أولاد صغار، أطفال وفي سن المراهقين وبنات، مسؤولية قرارها الذي أخذته قبل 15 عاما أو قبل 10 سنوات وتقول له أنا صبرت عشانكم، ترى أول عبارة بيقولها الأولاد للأم حينئذ إيش؟
ما حد طلب منك،
ما حد طلب منك تصبري، ما حد قال لي تصبري
للأسف.
ما حد قال لي تصبري. إذن هي القضية جدا شائكة في قضية، أنا دائما أقول العائلة تأتي أولا.
أنا الذي أقصده يا شيخ أنه الشعور بالرحمة ينبغي أن يتوجه كل من الزوجين به إلى الآخر، ولكن أيضا التوجه به إلى الأولاد
كسلام.
سيعين الزوجين على كثير من أمور
أوافق حياتهما. أوافق تماما هنا، أوافق هنا تماما، ما فيش كلام. إنه يعني مثل ما يقول الأقربون أولى بالشفعة.
نعم.
يعني رحمة الأب والأم، رحمة الزوجين كل واحد منهما للآخر، ثم أن تبث كل الرحمات الموجودة في قلبيهما ناحية الأولاد، فهذا عمل عظيم جدا. بل بالعكس، ستعود هذه الرحمة على الوالدين مثل ما يقول بأثر رجعي. وحتى في الوقت الحالي ترى أنت طفلك، الأطفال لما يجدوا رحمة من الوالدين ترى تخرج الرحمة أفضل ما في أولادك. يعني الرحمة إذا أعطيت أولادك رحمة ستخرج هذه الرحمة أفضل ما في الأولاد. الناس مدفوعة بالموافقة والعطف أكثر مما مدفوع بالرحمة، أكثر طبعا. مما تدفع بالقسوة والشدة والنقد المستمر. ولذلك دائما ما نقول فليكن نقدك للأقوال لا للرجال، ليكن نقدك لسلوك الزوجة، يقول نقدك لسلوك الولد. لا تقول له أنت كذبت، لا تقول له أنت كذاب، قل له هذا الكلام ترى كذب. لما تقول له أنت كذاب إذا أنه هو بنفسه أنت مبزين، أنت مش شاطر، أنت مش كويس، أنت ولد شقي. هذه العبارات إذا تكررت واستمر الوالدان
بذكرها
بتنطبع في قلب الولد وعقلي وفكري، بل وتصبح سلوكا من سلوكياتي. أما لو قيل له ترى هذا يفعله الأولاد الأشقياء، ترى أنا ما كنت أتوقع أن أنت تعمل مثل هذا السلوك، والكلام لو قيل للكبير مثل ما لو قيل للصغير. إذن عود الرحمة، هذا الذي يعني لم أفهمه منك أولا، عود الرحمة إلى الأولاد. نعم، أن يجمع الوالدان كل ما لديهما من رحمة فتصب على هؤلاء المساكين الذين يعيشون بين زوجين متصادمين متعارضين مختلفين، فتضطرب أحوالهما ويخرجوا إلى المجتمع مشوهين وعندهم اضطرابات ما يعلم بها إلا الله عز وجل.
نعم.
بل بعضهم عنده 20 سنة وعنده اضطرابات البول وعند النوم. يعني صحيح. أقصد المسألة
صحيح.
تحتاج من يعني سبحان الله، حتى ما شيخنا وعلماءنا الكبار وأمهاتنا وجدتنا والناس الخبيرة في هذا الباب تقول لك ينبغي أن تحصر خلافاتكما بينكما ولا تظهر هذه المشكلات، لا يخرج منكما لأولادكما إلا كل خير، لا يخرج منكما
إذا ظهرت فلتظهر بشكل لائق
رحيم.
يتعلم الأولاد
نعم.
فن إدارة المشكلات
لا روعة.
وفن الرحمة روعة. عندما تأتي الأزمات وتأتي المشكلات يظهر معدن الرجل ويظهر معدن، وهنا ينبغي أن تتجلى الرحمة، دعني أقول تطغى على
بظل يستظل بها. وإلا فكلمة أحبك عند الرضا والقبول سهل أن يقولها الجميع، لكن عند الغضب والشدة والقسوة بينهما فيقول والله أنا أحبك وإنما أنا ما توقعت أن يحدث كذا وكذا وكذا وكذا. الكلمة حين إذا تدل على
المعدل،
تدل على القيمة،
تدل على الرحمة،
تدل على الرحمة
القلب. طيب يا شيخ جزاك الله خيرا وبارك فيكم. نذكر بحديث من لا يرحم
لا يرحم، لا يرحم.
فإذا أراد الرجل أن يرى الرحمة من زوجته فليرحمها، وإذا أرادت هي أن ترى الرحمة منه فلتقدم له هذه الرحمة. السيارة ما تمشي بدون بنزين، تحتاج إلى بطارية، فلتملأ له هذه البطارية. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم. والحلقة القادمة موعدنا للحديث عن الغيرة بين الزوجين. لن نتحدث عن الغيرة التي هي مشكلة ونهرب منها ونحاول أن نحلها، بل نتحدث عن الغيرة التي ينبغي أن تكون موجودة لتوطد العلاقة بين الزوجين. إلى ذلك الحين لكم منا أجمل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.